بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله وأنار قلوبهم بمشاهدة صفات كماله، وتعرف إليهم بما أسداه إليهم من إنعامه وإفضاله، فعلموا أنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا ند له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه على لسان من أكرمهم بإرساله، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، الحي القيوم المتفرد بالبقاء، وكل مخلوق منتهي إلى زواله، السميع الذي يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات فلا يشغله سمع عن سمع ولا يتغرم بإلحاح الملحين عليه في سؤاله، البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء حيث كانت من سهله أو جباله، وألطف من ذلك رؤيته لتقلب قلب عبده ومشاهدته لاختلاف أحواله، فإن أقبل إليه تلقاه، وإنما يكون إقبال العبد عليه من إقباله، وإن أعرض عنه لم يكله إلى نفسه ولم يدعه في إهماله، وإنما يكون أرأف به من الوالدة الرحيمة بولدها في حمله ورضاعه وفصاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت عليها الأرض والسماوات، وفطر الله عليها جميع المخلوقات، وهي أساس الفرض والسنة، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وصفيه وخليله، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحسرة على الكافرين وحجة على العباد أجمعين، فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى، ولم يزل صلى الله عليه وسلم مشمرا في ذات الله تعالى لا يرده عن دينه رب ولا يصده عن دعوته صاد، حتى أشرقت به الأرض بعد ظلماتها وتألفت به القلوب بعد شتاتها، وسار دينه القيم في الأرض مسير الشمس في الأقطار، وبلغت دعوته ما بلغ الليل والنهار، وصلى الله وملائكته والصالحون من عباده عليه كما وحد ربه وعرف به ودعا إليه، أما بعد، شأن المسلم وهو يسير في ضروب الحياة المتعرجة أن يكون على بصيرة من دينه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فأهل البصيرة يستطيعون النجاة من الفتن التي تلقي بك الكلهة وتجثم على قلوب العالمين، فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا. والفتن إذا أقبلت اكفهرت أوضاع العالمين وتبدلت، واختلت المعايير واضطربت الموازين، وفزع الناس إلى المفزع والملجأ، فتقابلهم جحافل الضالين المضلين من قطاع الطريق الموصلة إلى الله تبارك وتعالى، كما يقول شيخ الإسلام الثاني ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: علماء السوء قعدوا للناس على الطريق الموصلة إلى جهنم، فكلما هم الناس بالوقوع فيها قالت أقوالهم: لا تدلفوا من هذا الباب، وتدفعهم أفعالهم إلى جهنم دفعا. فهؤلاء هم قطاع الطريق الموصلة إلى الله تبارك وتعالى، ضلوا وأضلوا، ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم من مبتغي الحق والباحثين عن الطريق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستشرف آفاق مستقبل سيأتي على المسلمين في قابل الزمن: إن الله تعالى لا ينزع العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العالمين، وإنما ينزع العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إنها الحقيقة المرة التي يحياها المسلمون في زمن الفتن والغربة والتباعد عن شرع الله تبارك وتعالى: اتخذ الناس رؤوسا جهالا فمخرقوا عليهم وموهوا، وتأبطوا الألقاب العلمية والعمائم الكبيرة والعباءات الفضفاضة، وخرجوا على الناس كالحواة كل يلعب، فمن لاعب بحبل ومن لاعب بعصا، ومن مخفي شيئا تحت عمامته يخرجه عند اللزوم. هؤلاء يلعبون دور الحواة على البشر، أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله جل وعلا، في حالة زراية موغلة في السوء لا مثيل لها في فترة من فترات تاريخ الإسلام. اجرد مراجع تاريخ أمتك، اجرد مراجع تاريخ أمتك، لن تجد فيها فترة تشبه تلك الفترة المأساوية التي يعيش المسلمون في غبارها في يوم الناس هذا. ضلال مبين وفحش وتفحش واجتراء على القول على الله تبارك وتعالى بغير علم. والله جل وعلا حذر العالمين من التقول عليه بغير علم: ولا تقولوا لما تطف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. لا يمكن أبدا أن يفلح أقوام ضلوا السبيل وأضلوا غيرهم عن دين الله تبارك وتعالى. يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا، يبتغي جاها وسلطانا، يبتغي مالا وعقارا، يبتغي صيتا وشهرة كاذبة، يحيا بنا بين العالمين ثم يشيع باللعائن الى حيث مثواه الذي توعد الله تبارك وتعالى الذين يسيرون على هذا الخطى من طريق الضلالة بالعذاب المهين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله تعالى بلجام من نار يوم القيامة. يا له من مصير بشع ينتظر أقواما سقطوا من عين الله تبارك وتعالى، قفزوا إلى العلياء وحقهم أن يكونوا تحت التراب بفعل الأفاعي التي تلعب خلف الكواليس لإضلال المسلمين ولهدم هذه الشريعة السامقة التي أراد الله تبارك وتعالى لها أن تحمل في طياتها أسباب التيسير والعيش الرغد في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لأجل ذلك عد النبي صلى الله عليه وسلم من أمارات الساعة أن يوصل الأمر إلى غير أهله. جاء أعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم وسط أصحابه فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فسأل الأعرابي: يا رسول الله، وكيف إضاعتها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا وصل الأمر إلى غير أهله، هذه هي الفترة التي يعيش فيها المسلمون توسيد الأمور إلى من لا يستحقونها ولا يستأهلونها على كافة الأصعدة في طول البلاد وعرضها. إذا وصل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، هذا يحمل إشارات بضياع الأمانة، الأمانة التي بنيت عليها دعائم هذه الأمة الإسلامية. يعيش المسلمون الآن فترة حرجة يقلبون وجوههم ذات اليمين وذات الشمال، وما كان أغناهم عن هذا الضلال المبين لو أنهم عملوا على وفق مراد الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا بين لنا حتى نكون على ذكر من أمرنا أن المسلم لا بد أن يكون على بصيرة من دينه. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم ومعرفة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على بصيرة، على خبرة بمجريات الأمور، على بصيرة، على أرقى مستوى من تحصيل أسباب النجاح في هذا العمل الذي هو أشرف الأعمال، أن يكون صاحبه خادما لله تبارك وتعالى ولشرعه، وعاملا من عمال الحق تبارك وتعالى ليوصل دين الله إلى عموم العالمين. على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذا اختل ميزان البصيرة اهتزت الأمور واضطربت، وعاش الناس في فتنة قد مرجت عهودها وتقلبت بالناس ظهرا لبطن كما هو حالهم الآن. يسألون فيجابون بما لا يوافق شرع الله، تالله إنها الحالة التي نعاها القرآن الكريم على المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى أصحاب الكهنوت الذين ألغوا القساوسة والحاخامات من دون الله واتخذوهم آلهة وأربابا عن أقوالهم يصدرون أو يقفون وينتهون، فتلاعبوا بهؤلاء المساكين ودجلوا عليهم ومخرقوا وموهوا حتى جعلوهم قطعانا بشرية تذهب إلى سواء الجحيم إن ماتوا على ذلك. قال الله تبارك وتعالى ناعيا على هؤلاء صنيعهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم والمسيح ابن مريم أربابا من دون الله تبارك وتعالى. فقالت طائفة: المسيح هو الله، وقالوا: المسيح ابن الله، وقالوا: ثالث ثلاثة. ثم بعد ذلك انجفلوا خلف القساوسة والحاقامين والرهبان، فتلاعبوا بهم كيف شاءوا، لأنها أمم كالأبقار البشرية، لا عقول عندهم ولا شرع واضح يستطيعون العودة إليه. ديانات مليئة بالزخارف والرموز والإشارات وما يسمونها بالأسرار الكنسية، لا يستطيع واحد من الناس أن يستنبط حكما أو يقرأ شرعا فيما بينهم من الكتب المحرفة التي بعدت تماما عن دين الله تبارك وتعالى. ولذلك أحتاج إلى واسطة ليفسر له تلك الأسرار، ما يسمى بالإكليروس أو رجال الدين أو الكهنوت، هذا لا وجود له في دين الإسلام. فكل مسلم مطالب بأن يتعلم دينه ولأن يكون على ذكر وبصيرة من أمره. الحد الأدنى من الشعائر التعبدية لابد أن تتعلمها، فطلب العلم فريضة على كل مسلم، فرض عليك أن تتعلم ما تصح به عبادتك رجلا كنت أو امرأة. فالعلم ليس حكرا على الرجال في الإسلام، وإنما زاحمت النساء الرجال في صفوف العلماء كتفا بكتف، فكان منهن المفسرات والحافظات، وكان منهن العالمات والمفتيات، وكان الناس يرجعون إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في معضلات الأمور. هذا دين واضح لا يحتاج متبعه إلى واسطة بينه وبين الله تبارك وتعالى، وإنما يستطيع أن يحصل أسباب العلم، يستطيع أن يغشى مجالس العلماء فيتعلم، وربما تفوق على معلمين. لأجل ذلك أمر الإسلام أتباعه بالبلاغ، لأن البلاغ يحمل في طياته فتح أبواب العلم على السامعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني، بلغوا عني ولو آية. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه غير فقيه. ربما يكون الإنسان حافظا لكنه ليس ذكيا، ليست عنده مؤهلات الاستنباط، هذا يحفظ ثم يؤدي ما حفظه. فإذا استمع أولو الشأن هذه النصوص استطاعوا أن يستنبطوا منها الأحكام الشرعية. فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه غير فقيه. فالإسلام يأمرنا جميعا بأن نتعلم، لأن الإنسان سيسأل يوم القيامة: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ ولا يمكن أبدا أن تصدق تلك المقولة الجاهلة الجائرة، أن يعلق الإنسان معصيته في رقبة عالم ليعدي يوم القيامة سالما. هذا دجل، وهذه نفحة يهودية ونصرانية هبت على الأمة الإسلامية. كل إنسان سيسأل عن نفسه وسيؤاخذ وسيعاقب. نعم، الذين أضلوا العبادة سيعاقبوا مرتين، سيحملون أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم، فمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى الضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من أضلهم، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الحالة المضطربة التي يعيشها المسلمون تدل على جهل عميق بدين الله تبارك وتعالى. كل مسلم مطالب بأن يسأل الثقات إن لم يكن مؤهلا لأن ينزع الحكم الشرعي من كتاب والسنة أو من كتب العلماء، فليذهب إلى الثقات المأمونين الذين يأتمنهم على دينه ليفتونه. أما أن يتتبع الناس السقطات والسقطات هنا وهناك من فلان أو من علان فهذه سبيل غير محمودة العواقب وغير مأمونة في الشريعة الإسلامية. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا عما يكون في قابل الزمن من غربة الإسلام والمسلمين، ومن علو وارتفاع الأسافل، ومن ظهور الجهل وفشوه، ومن ذهاب العلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وقال: إن بين يدي الساعة أياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر الهرج، والهرج القتل. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم سنين خداعات يكذب فيها الصادق ويصدق الكاذب، ويخون الأمين ويؤتمن الخائن، ويتكلم الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. فكم من الرويبضات الآن يتحكمون في مصائر المسلمين ويتكلمون في الأمور العامة ويفتون بجهل بغير علم حتى أضلوا العالمين. فهذا يحل ما حرم الله، وفي نفس الوقت يحرم ما أباحه الله سبحانه وتعالى. يأتي إلى قضية كقضية ختان البنات في الإسلام، فيقول: الختان حرام حرام حرام، يؤكد اللفظة ثلاث مرار، ثم يأتي إلى حكم أجمع المسلمون على تحريمه من خلال آيات الكتاب والسنة، فيقول عن الربا: إنه حلال ولا شيء فيه، لأن التعامل بالربا في الورق، والورق لا ربا فيه. أرأيتم كيف يكون الضلال والتضليل، كيف يكون تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله تبارك وتعالى؟ الربا لا يجري في الورق. وهل الأموال التي يكدسها الناس في البنوك هذه من جملة الورق؟ هذه العملة الورقية تقوم مقام النقدين من الذهب والفضة، فالربا يجري في الذهب والفضة. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب والفضة نسيئة، وإنما يكون البيع في مجلس واحد، لأن قيمة الذهب والفضة تتأرجح بين الزيادة والنقصان، حتى لا يقع حيف أو ظلم على الشاري أو على البائع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب يدا بيد، هاء بهاء، والفضة بالفضة يدا بيد، هاء بهاء. أي أنه بالذهب بالذهب، الوزن بالوزن، 10 جرامات ب10 جرامات، والفضة بالفضة، الوزن بالوزن، والتقابض في نفس المجلس. لما حلت العملة الورقية مكان النقدين من الذهب والفضة، حملت هذه العملة كل أحكام الذهب والفضة، من جريان الربا فيها، ومن وجوب الزكاة فيها، ومن اعتمادها كالنقدين سواء بسواء. فالعملة الورقية ليست عروضا من عروض التجارة، إنما هي نقد تجري فيها أحكام الثمنية كالذهب والفضة. وإلا فإذا أحل فضيلة المفتي التعامل بالربا في الأوراق النقدية بدعوى أنها ورق وليست ذهبا أو فضة، فليقل لنا: هل تجب الزكاة في الأموال النقدية أم لا؟ فإن قال: تجب فيها الزكاة، قلنا: من أين أتيت بهذا الحكم؟ إذا كنت تقول إنها مجرد أوراق لا يجري فيها أحكام الذهب والفضة، فكيف نوجب على الذي يكدس مليونا أو ملايين أن يخرج من هذه الأوراق التي لا قيمة لها حسب قولك الفاسد العاطل أن نجري فيها الزكاة أو أحكام الزكاة؟ هذا تضليل للناس، هذا قول لا مثيل له. إنه أراد أن يخرج من ورطة الحديث عن الربا، لأن المجامع الفقهية كلها قد حرمت الربا والتعامل بالربا، ووصفت معاملات البنوك كلها بالربا، فهذه البنوك ربوية، لا يحل أن تضع أموالك فيها أو تأخذ الربا المسمى بالفائدة او حتى ان تعمل فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الربا اكله ومؤكله وكاتبه. وفي رواية قال: وشاهدين. وفي رواية قال: هم سواء، اي جميع مشتركون في الاثم. لعن في الخمر 10، ليس اللعن في الخمر محصورا في بائع الخمر او في شاربها، وانما 10 انفار لعنوا في الخمر. الخمر نفسها لعنت، وبائعها ومشتريها وشاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه، كل هؤلاء قد اظلهم اللعن والطرد من رحمة الله، لانهم اجترؤوا على محارم الله تبارك وتعالى. فالعملة الورقية تقوم مقام الذهب والفضة، فلو جاء مدلس يقول لنا: هذه مجرد اوراق، فهل يا ترى لو ذهبنا بتلك الاوراق الى بائع الذهب وقلنا له: بع لنا بهذه الاوراق ذهبا، هل يقبل الاوراق ام يقول لنا: لا، اذهبوا فأتوني بذهب لأبيع لكم الذهب بالذهب؟ يا ترى لو ذهبت بهذه الاوراق الى محل البقال وقلت له: اعطني كذا وكذا وخذ هذه الاوراق، هل يقبلها منك ام يقول لك: اذهب بها واتني بالذهب لان هذه مجرد اوراق؟ هل تفصل الحياة كلها عن التعامل بالعملة الورقية ثم تأتي الى هذه النقطة لتقول للناس انه لا يجري في الاوراق الربا، لان البني كان له غطاء ذهبي والان ليس للعملة غطاء ذهبي؟ لا غطاء ام غير غطاء، هذه العملة قامت الان مقام الذهب والفضة، تجري فيها كل احكام الذهب والفضة. وهذا المفتي رجل بارع في الحقيقة، لكنه بارع في البحث عن الزلات والشبهات ثم بعد ذلك يقفز بها. فالذين تحدثوا عن إباحة الربا قبل هذا المفتي تحدثوا عن أن هذا ليس من الربا، وأن معاملات البنوك كأنك قد دفعت المال إلى البنك وهو أخذ المال منك على سبيل القرض ثم يعطيك هدية فوق هذا القرض. وبعضهم قال: هذه معاملة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها أقوال فاشلة نشأت من عهد إمامهم محمد عبده، هذا الرجل المشبوه الذي ما زال تاريخه يكتنفه الغموض إلى يوم الناس هذا. صديق اللورد كرومر الذي جاب أوروبا يتفرج فيها من شمالها إلى جنوبها ولم يكلف نفسه أن يذهب طيلة حياته ليحج بيت الله تبارك وتعالى، فمات من غير حج مع أنه كان دائم التجوال في أوروبا. جمع في بعض المجالس في لبنان مع بعض الشيوخ وهو إسماعيل النبهاني، فقال: فدخل وقت الظهر فقمنا صلينا وهو لم يصلي، فقلت: لعله يجمع الصلاة. قال: ثم جلسنا إلى العصر فلم يصلي. قال: ثم دخل وقت المغرب فقمنا للصلاة وهو لم يصلي تلك الصلوات. مفتي الديار لم يكن يصلي، صح عنه أنه كان يترك الصلاة، كان يوالي أعداء الله تبارك وتعالى. فتح الطريق أمام الماسونية والعلمانية وقرب الناس من جيش الاحتلال البريطاني، وتحسر عليه اللورد كرومر عند موته لأن بريطانيا كانت تعده ذخرا لها في هذه الديار. طرحت عليه المسألة من الهند بالسؤال عن تلك المعاملة البنكية الربوية وما كانت تجريه مكاتب البريد من التعامل بالربا، فأفتاهم بإباحة الربا وأن هذه معاملة جديدة هؤلاء الناس لم يرضعوا العلم الشرعي ولم يأخذوه عن العلماء، فسلطت عليهم الأضواء وصفقوا لهم وهلل لهم العلمانيون، وصفوهم بدعاة التنوير والعصرانية والعبقرية وبأنهم مجددون إلى غير ذلك من الألقاب الفضفاضة العريضة التي لا تناسب أمثال هؤلاء الأقدام. ليس من الورع ولا من الدين أن نتتبع السقطات من هنا وهناك ثم نعرضها للناس على طبق شرعي ونقول له ماذا شرع الله تبارك وتعالى. في الوقت الذي أحل فيه المفتي التعامل بالربا حرم ختان البنات، كان في وسعي أن يقول هو مباح، هذا أمر مباح، فكتب الفقه جميعها اتفقت على إباحة هذا الأمر، فمنهم من يوجب الختان على البنات ومعظمهم يقولون هو سنة مكرمة في حق البنات، لكن لأن الأمر أثير هناك في أمريكا وفي أوروبا ولأن دهاقين التنصير والاحتلال قد جاءوا في قلب القاهرة في مؤتمر السكان المشبوه وطالبوا بمنع ختان البنات، لذلك يبحث هؤلاء لسادتهم عن أدلة يفتون بها بتحريم ختان البنات، يقولون ماتت فتاة وهي تجري ختان البنات، ألا تسمعون أن نساء كثيرات يمتن أثناء الولادة، هل نحرم الحمل؟ هل نفتي بتحريم الحمل لأنه يؤدي إلى وفاة النساء؟ ألم تسمعوا أن رجلا كان يجري عملية في الزائدة الدودية أو في اللوز أو في غيرها من العمليات الصغيرة فمات، فهل نحرم أو نفتي بتحريم إجراء العمليات الجراحية؟ ثم خرجت امرأة مشبوهة لا أدري من أين جاءت تلك الجاهلة لتقول إن ختان البنات يعد تغييرا لخلق الله لأن فيه قطعا لجزء من البدن الإنساني. صفقوا لهذه المرأة الجاهلة، وهذا الختان ختان الذكور يقطع فيه جزء من العضو الإنساني، فهل نحرم ختان الذكور لأن فيه قطعا من الإنسان؟ هل هذه فتاوى؟ هل هؤلاء يستأهلون أن يكونوا مفتين؟ منذ 15 قرنا والأحكام مستتبة ومستقرة، انزع أي مجلد من كتب الفقه حنفيا أو شافعيا أو مالكيا أو حنبليا أو كتب علم الحديث أو فقه الحديث أو ما يسمونه بالفقه المقارن، لن تجد هذا القول الغريب بتحريم ختان الإناث. كيف يكون التحريم والنبي صلى الله عليه وسلم قد أقره في مجتمعه وقال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وقال إنما النساء شقائق الرجال، وذكر سنن الفطرة فعد من سنن الفطرة العشرة الختان، أي للنساء وللرجال على حد السواء. الأمر يختلف من الرجال إلى النساء، فعند الرجال أوجب الفقهاء على الرجل أن يختدم، أما البنات فالأمر فيه سعة بالنسبة لهن، ليس فيه وجوه، وإن كانت بعض المذاهب توجب أيضا على البنت أن تختتن أي يختنها وليها، فهذا الأمر كان أمرا معروفا، لذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الخاتنة ألا تستأصل هذا المكان حتى لا يؤدي إلى عاهة بالنسبة للمختونة، وإنها أمرها أن تأخذ شيئا يسيرا منه لأنه يعدل الشهوة ولا يؤدي إلى الانفجار الجنسي الحادث في أوروبا وأمريكا والهند والصين وغيرها من الدول التي لا تعرف شرعا. جاء هؤلاء ليفرضوا علينا من مذاهبهم الإلحادية وزعموا بأن الختان فيه وحشية وفيه كذا وكذا، ثم جاء بعض الأطباء السفهاء ليقول الختان يؤدي إلى عقم المرأة، يؤدي إلى عقم المرأة، أنتم تشكون من الانفجار السكاني، والنساء 100% من النساء المصريات أجريت لهن هذه العملية، عملية الختان، فهل عقمت أرحام النساء عن الولادة؟ كلا، لم يحدث ذلك، هذا كلام تافه مصادم لشرع الله تبارك وتعالى. المسألة كلها أنهم يكرهون شرع الله، يريدون حرب الدين، يريدون الطعن في الشريعة، ولذلك يبحثون على أطراف الشرع عن بعض الأمور المختلف فيها ثم يمسكون بتلابيبهم ويقولون هذا ليس من الإسلام، هذا العمل لا يعترف به الإسلام، هذه عادة فرعونية، أنتم تقولون أنكم أبناء الفراعنة، لماذا تتبرؤون من أجدادكم الآن؟ إذا كان الأمر يتعلق بدين الله أو بشرع الله سبحانه وتعالى، كيف يكون ذلك يا مفتي؟ الربا حلال والأموال النقدية لا يجري فيها الربا وهي مجرد أوراق. قل لي بربك لو أن رجلا سرق حقيبة مليئة بالنقد هل أنت تحكم عليه بالسجن؟ قل لو أن هذا الرجل قد سرق عدة كشاكيل من المسجد فيها أوراق هل يحكم عليه بالسجن؟ لا. لماذا؟ لأنه أخذ شيئا تافها أوراق. أنت تقول النقود مجرد أوراق، فلماذا تتنون القوانين بتجريم سرقة هذه النقود إذا كانت مجرد أوراق؟ إذا كانت النقود مجرد أوراق فلماذا تحمل في السيارات المصفحة وفي حماية الشرطة وغيرها؟ إذا كانت مجرد أوراق لماذا تخطط العصابات لسرقة هذه الأوراق؟ هذا كلام تافه، هذا كلام لا ينطلي على عقلاء. المجرد أوراق لا يجري فيها الربا، فلماذا تبيعون وتشترون بها؟ ولماذا يأخذ الناس رواتبهم من هذه الأوراق؟ ولماذا تأخذون الزكاة والضرائب من هذه الأوراق؟ ولماذا تحصلون الجمارك بهذه الأوراق إذا كانت مجرد أوراق؟ هذا ليس كلام عقلاء ولا ينطلي على أقوام عقلاء في الوقت الذي تحل فيه الربا المجمع على تحريمه باتفاق جماهير علماء هذه الأمة والمجامع الفقهية الحديثة في الأزهر ورابطة العالم الإسلامي ومنظمة المؤتمر الإسلامي وهيئة الإفتاء وشيخ الأزهر السابق والمفتي السابق، بل جميع المفتين وجميع شيوخ الأزهر السابقين، كل هؤلاء تفتوا بتحريم الربا ويفتوا بإباحة ختان الإناث، حتى أن الشيخ جاد الحق رحمه الله تعالى وكان رجلا فقيها من طراز رفيع كتب رسالة في ختان الإناث وهاجم مؤتمر السكان المعقود هنا في القاهرة، وذكر في آخر هذه الرسالة أن ولي الأمر له أن يحمل السلاح في وجه قوم يمتنعون عن الختان. أرأيتم؟ من حق ولي الأمر أن يأمر بحرب أقوام يمتنعون عن الختان، فجاء المفتي بقدرة قادر ليحرم هذا الختان وليحلل الربا ليتحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم الرويبضة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، لنكن على بصيرة من ديننا، فنحن في فترة حرجة من فترات عمر الأمة الإسلامية، فترة مخاض انتشرت فيها الصحوة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها، لذلك كشرت الجاهلية المعاصرة عن أنيابها لهذه الأمة، وتحالف اليهود والنصارى والشيوعيون على حرب الأمة الإسلامية على كل صعيد، لأنهم شعروا بالخطر الداهم يتهددهم جراء انتشار صحوة السنة النبوية حتى في داخل عالم الكفر نفسه. يريدون التمويه علينا والتلبيس، يريدون تقريب الإسلام إلى الجاهلية خطوات، ليفرغ الإسلام الذي بعث به النبي محمد صلى الله عليه وسلم من محتواه، ليصبح الإسلام دينا علمانيا كهنوتيا لا صلة له بواقع الحياة، ليتحول المسجد إلى كنيسة مجرد رمز روحي يؤدي فيها الدراويش تلك العبادات التي لا وجود لها في واقع الدنيا ولا أثر لها في إصلاح عجلة الحياة. يريدون منا أن نتحول إلى يهود أو نصارى بالتقريب بين الأديان وإزالة الفوارق بين المسلم وغير المسلم وفتح الباب للولاء للمشركين والبراء من المؤمنين بزعم أنهم من المتطرفين والإرهابيين. يريدون منا ألا يكون في ديننا عزة ورفعة واستعلاء، ولذلك يتحدثون عن حد الردة وأن هذا الحد لا وجود له في دين الإسلام. ويأتي سفيه فيقول إن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، والذي يفارق الإسلام حرم من الإسلام ولا يوجد حد ردة. كيف لا يكون حد ردة؟ والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والزي بالزاني، والتارك لدينه المفارق الجماعة. فالتارك لدينه المرتد عن دين الإسلام في الإسلام علاج يريحه ويريح الأمة منه، لأن الإسلام دين يعلو ولا يعلى عليه، دين مستقر لم يفرض الإسلام شرعه على الناس قصرا. قال الله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. لم يطلب الإسلام من الناس أن يدخلوه قصرا تحت تهديد السلاح، وإنما عرض دعوته على العالمين. فمن أجاب ودخل دين الإسلام فهذا ارتضى أن يحكم بشرع الله تبارك وتعالى. ومن شرع الله جل وعلا أن من ارتد عن الإسلام بعد أن آمن بالله فعلاجه أن يقتل، حتى لا يؤدي ذلك إلى إشاعة فوضى في المجتمع الإسلامي. إن حالات الردة في تاريخ الإسلام تعد عدا تستطيع أن تعد أفرادها، فلا يمكن أبدا أن يرتد إنسان عن الإسلام بعد أن خالط قلبه حلاوة الإسلام أو بشاشة الإيمان. لذلك لما سأل هرقل أبا سفيان، وكان أبو سفيان يومئذ على الشرك، فقال له هرقل: هل يرتد أحد منهم بعد أن آمن به؟ فقال: لا. أي أن المسلمين بعد أن دخلوا دين الإسلام ورغم آتون المحنة والتعذيب الرغيب لم يتنازل أحد منهم عن دينه، وإنما عضوا عليه بالنواجذ. فهذه شريعة تخاطب القلوب والفطرة والضمير الحي. لا يرتد مسلم أبدا، حتى قطاع الطريق، حتى العقابات، حتى أولئك النفر من الشاردين عن منهج الله، لا يمكن أن يرتدوا عن الإسلام أو أن يتركوا دينهم، رغم أنهم في وحل المعصية، ومع ذلك لا يرتدون عن دين الإسلام. إن حملات التنصير ظلت رضحا طويلا من الزمن تصرف بالملايين في أرجاء العالم الإسلامي، وبعثوا أكابر ضعاقين المنصرين إلى هنا في قلب القاهرة في القرن الماضي إبان احتلال انكلترا لمصر. بعثوا بمربوليوس ومعه أعتى القساوسة تنصيرا، وظلوا ينفقون بسخاء حتى جمعوا بضع أفراد وعقدوا احتفالية كبرى في القاهرة احتفالا بتنصير بعض المسلمين. فلما كانوا في أثناء هذه الاحتفالية قام رجل من الذين يحتفلون بهم بعد أن عرضوا عليهم الأمنية التي يتمنونها من دولة إنجلترا، الدولة التي لا تغيب عنها الشمس، فرفعوا أيديهم جميعا وطلبوا أن يحجوا إلى مكة. ثم قال واحد منهم: وحدوه. فضقت القاعة: لا إله إلا الله. رأيتم؟ لا يرتد مسلم عن دين الله تبارك وتعالى بحمد الله. لكن هذا الحكم حكم في دين الله عز وجل للذين يريدون أن يدخلوا الإسلام ثم ارتدوا لإشاعة الفوضى ليشجعوا غيرهم من ضعاف الإيمان على الردة عن دين الإسلام. فبعض اليهود أو النصارى يتظاهرون أحيانا بالإسلام ثم ارتدون ويعلنون أنهم ارتدوا عن الإسلام لتشجيع بعض المسلمين على الردة. لذلك شرع الإسلام حد الردة: من بدل دينه فاقتلوه حتى لا تسوي نفس آثمة لصاحبها أن يتلاعب بديننا أو أن يفت في عضدنا. لذلك ظل هذا الحد في دين الله تبارك وتعالى. وما إن مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وظهرت بوادر الردة عند بعض قبائل العرب ممن دخلوا الإسلام لأن الإسلام ألقى بجيرانه في الأرض ثم ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فقاتلهم الصحابة قتالا شديدا حتى استتب الأمن على طرف الثمام في الجزيرة العربية على أيدي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ووقف أبو بكر وقفته الشهيرة في الدفاع عن حوزة الإسلام والهجوم على أولئك المرتدين. فجاءوا الآن يقولون لا يوجد حد ردة في الإسلام، فماذا نصنع بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه؟ نعم، قولوا لا يوجد حد ردة في العلمانية، لا يوجد حد ردة في الشيوعية، لا يوجد حد ردة في الاشتراكية أو في القومية أو في غيرها من المذاهب الوضعية الأرضية التي تحارب دين الله تبارك وتعالى. أما دين الإسلام فمن محاسنه أنه شرع قتل المرتدين حتى لا يؤدي ذلك إلى اضطراب الأمور وإلى اختلاط الحابل بالنابل في أرجاء الدولة الإسلامية. فالذي يدخل الإسلام ليضحك علينا ويتظاهر بالإسلام فالعملة الزائفة لا تروج على الله قطعا، لكن إذا أراد أن يرتد عن الإسلام نقول له: عندك، قف هنا، إنك دخلت الإسلام، وإذا أردت أن تخرج من الإسلام فلا بد أن تخرج جثة عامدة إلى قبرك. هذا هو شرع الله تبارك وتعالى حتى لا يؤدي إلى الفوضى في المجتمع الإسلامي. هذا من هداية القرآن الكريم للتي هي أقوم ومن محاسن شرع الله تبارك وتعالى. فجاءت فوضى بأناس يتحدثون عن الإسلام وعن الدين وعن الشرع وعن الردة وعن القضايا العظيمة التي لو كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لجمع لها أكابر المهاجرين والأنصار ليستشيرهم فيها. فجاء هؤلاء بالفوضى، فوضى الفتاوى، حتى لا يثق الناس في شيء وحتى يحدثوا بلبلة فكرية عند بسطاء المسلمين والجهال ممن لم يحصلوا شيئا أو طرفا من دين الله تبارك وتعالى. كل ذلك أخبرنا به المعصوم عليه الصلاة والسلام، وأن قابل الأيام يحمل فتنا كقطع الليل المظلم تدع الحليم حيرانا، وأن الناس ستمرج عهودهم وتخرج الأسافل ليستعلوا على رؤوس العالمين ولتسلط الأضواء عليهم. لكن هؤلاء لهم علماء السنة بالمرصاد، فإن الله تبارك وتعالى من تمام رحمته بهذه الأمة أن العلماء الربانيين لا يمكن أبدا أن يصطلموا من حياة المسلمين. فالله تبارك وتعالى جعل في كل فترة بقايا من أهل العلم يحملون الناس على الهدى ويدلونهم على شرع الله تبارك وتعالى إلى قيام الساعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال، حتى يقاتل آخر العلماء الربانيين وآخر مجموعة من علماء الربانيين ستقاتل مع عيسى ابن مريم المسيح الدجال وتنتصر على المسيح الدجال. فأهل العلم بحمد الله تعالى لا يغيبون عن سماء الأمة الإسلامية، فهم النجوم الهادية. أما أولئك الساقطين فمهما سلط عليهم الأضواء فإن الله تبارك وتعالى يكشف زيفهم ويكشف زيغهم وتضلي لهم وخداعهم، لهذه الأمة، فلنكن جميعا على بصيرة كما أراد الله تبارك وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من ضلع الدين وقهر الرجال. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب الناس. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، رب اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واملأ عليهم قبورهم نورا ورحمة، وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.